السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا هذه الحلقة من خلاصة الكلام معايا في الفقرة الثانية من الحلقة الدكتور مسعود المحمدي المشرف العام على الدعوة بالمدينة المنورة. دكتور مسعود مرحبا، أهلا وسهلا.
مرحبا بكم وأشكركم على إتاحة الفرصة.
أهلا وسهلا بحضرتك المشرف العام على الدعوة بالمدينة المنورة. ما طبيعة هذه المهمة بالضبط؟
هذه المهمة هي النظر في الجداول التي يعدها الدعاة ورفع هذه الجداول إلى الجهات المسؤولة من مقام وزارة الشؤون الإسلامية وإمارة المنطقة ومتابعة تنفيذ هذه الجداول، وأيضا وضع جداول وحث الدعاة على مزيد من العمل الدعوي، وأيضا ترتيب هذه الجداول التي تتضمن مواعظ ومحاضرات ودروس علمية وحث الدعاة على مزيد من الأنشطة، وكذلك القيام على رعاية وسائل جديدة في الدعوة مثل المخيمات الدعوية مثل الملتقيات الدعوية.
نعم. طيب، في إطار هذه التجربة يعني واضح أن هناك أنشطة متنوعة وأن هناك بعضها مجالات مستحدثة وما إلى ذلك، كيف يمكن التنسيق والاستفادة من هذه التجربة؟ ما الذي يمكن أن تقوله لنا في مصر لإخواننا الدعاة في وزارة الأوقاف وفي الأزهر الشريف بمصر؟
بعد ذي بدء نقول إن ما يكون في الدول العربية خاصة في الخليج هو إضافة إلى الجهد المصري الذي سبق في الإنشاء والتطوير لكثير من المشاريع العلمية والدعوية والثقافية، وكثير مما هو مطروح في الخليج من والمملكة العربية السعودية من وسائل دعوية وتعليمية كثير منها سبقنا في تنفيذها أهل مصر، لكن هناك التطوير والتجديد، وخاصة أنه يعني المملكة العربية السعودية فيها نشاط دعوي ودعوي مكثف. فأولا أريد أن أقول كلمة للخطباء والدعاة في وزارة الأوقاف، أقول إنكم على ثغر عظيم وهو ثغر تعليم العلم وتبليغ الدين للناس، وهذه مسؤولية عظيمة كما أنها مسؤولية تحملكم ثقلا عظيما وهي أمانة كبيرة، فهي شرف لكم وعزة لكم في الدنيا وفي الآخرة ورفعة في الدارين. والإنسان حينما يشتغل بمثل هذه الأعمال يعلم أن اشتغاله من توفيق الله تبارك وتعالى له أن سخره وجعله في خدمة الشريعة وفي خدمة هذا الدين، وهذا يملي بدوره على الخطيب والداعية أن يكون مجددا في طرحه، أن يكون متأنيا في طرحه، أن يكون مؤصلا في الطرح. ونلاحظ الآن أن دور خطبة الجمعة يضعف في أماكن كثيرة من العالم الإسلامي، ذلك يرجع إلى أمور، منها أن كثير من الخطباء ينظر إلى أن هذه وظيفة وأنه يتقاضى بموجبها مكافأة شهرية، فتكون أحيانا في نظره لا تمثل إلا وظيفة، وهذا فساد في النية أو ضعف في النية، ويجعل الخطبة ليست مؤثرة في الناس. لكن إذا أراد خطيب الجمعة أن يكون نافعا في خطبته فليخلص القصد لله تبارك وتعالى، ولا ينظر إلى المكافأة ولا يطلب بها ولا يطلبها ولا يلتفت إليها جاءت أم لم تأتي. هذه ناحية. الناحية الأخرى حسن الإعداد، كثير من الخطباء يعتمد على معلوماته التي حصلها محفوظاته، ربما حفظ حديث من 20 عام من 30 عام ويذهب إلى المسجد ويقول أنا حافظ الحديث ويأتي بطامة، يغير أحيانا معنى الحديث بحجة أنه يظن أن هذا هو الحديث، وأحيانا ضعف الإعداد يجعله يقول كلام خاطئ. أنا كنت الجمعة القريبة هذه في أحد المساجد في مصر فسمعت الخطيب يقول إن الذي يصمت و لا يتكلم إلا بخير وقت صمته يريح الملائكة ويعطيهم إجازة. هذه الكلمة أنا استكبرتها منه وقلت كيف يقع منه هذا الخطأ، هذا لا يقصده هو ولم يتنبه له، لكن هذا لضعف الإعداد جاء إلى الجمعة وجعل الجمعة يعني مجرد منشط وظيفي. وأنا رأيت أحدهم مرة، والآن وزارة الأوقاف ولله الحمد الوزير الحالي في مصر يثنون عليه خيرا، ونرجو أنه يعني يحرص على المزيد من الإنجاز، ونحن متفائلون به كدعاة يعني لنا شأن الدعوة في مصر. كان أحد الخطباء قلت له كيف أنت عملك مع الخطبة؟ قال والله أنا أشتغل في المحارة، يعني بالسعودي مليس يليس. قلت كيف تشتغل محارة وتروح للجمعة؟ قال والله انتهي الساعة تقريبا يعني 10:30 وبسرعة بسرعة أروح للمسجد. قلت يا ابني طيب متى تعد للخطبة وانت جاي من السمنت والطوب قال والله يا عملية أكل عيش. قلت طيب وبعدين؟ قال لا بعد الجمعة أروح أرتاح مع الأهل شوية. فإذن هو ما أعد للخطبة. كذلك الموضوع يحدد فيما ينفع الناس. ولا شك أن الناس في مصر الآن يعيشون أحداث، وهذه الأحداث تملي على طالب العلم أن يتحدث بالحكمة وبما ينفع الناس، لكن هذا لا يعني ترك العلم الشرعي وترك حث الناس على العناية بالعلم الشرعي، ولا يعني وجود هذه الأحداث أيضا أن الإنسان يترك جانب الوعظ، يضعف الوعظ، تصبح الخطبة كأنها محاضرة سياسية في الجامعة. ومثلكم يا دكتور يعني عندكم محاضرات سياسية ومحاضرات في السياسة، يعني تعلمون أن التحضير في المجال السياسي يحتاج إلى كثير من النظر في الواقع ورصد الأقوال وتحليل الأقوال، وتتحول الجمعة إذا فعل الخطيب هذا محاضرة سياسية. لابد أن الناس ينبهون على ما ينفعهم في عقائدهم، في تعاملاتهم اليومية، في وعظهم. وترى الناس الآن في حسب اختلاطي بالمصريين، وأنا كثير اختلاط بالمصريين، ملوا الحديث في السياسة. هو جاء الجمعة وقلبه مفتوح لكلمة ترشده في خضم هذا،
يعني تعالوا نؤمن بالله ساعة،
نعم لا يعني، ويريد هو يريد من هذا الخطيب أن يعطيه موعظة نافعة ترشده في هذا الخضم من الاختلاف وتضاد الأفكار والحراك الفكري المتسارع. هذه ناحية. ناحية أخرى أنا أوصي إخواني الدعاة أن لا يستهينوا ولا يستقلوا ويقللوا من شأن الموعظة في المسجد. الموعظة في المسجد لها شأن عظيم. عندنا الموعظة بعد المغرب، بعد العصر، بعد العشاء، ولا أفضل أن تطول هذه الموعظة أكثر من 17 دقائق. كلمة موجزة ينتفع بها أهل المسجد. وحبذا أن تبدأ وتقول أيها الأحبة استميحكم في أن أخذ من وقتكم 10 دقائق، وكن صادقا، لا تقول لهم 10 دقائق وتصير نصف ساعة. مرة ثانية يقول لا هذا الشك كذاب، هذا يقول لك 10 دقائق وبعدين أربطنا معاه نستحي نطلع من أمامه. فإذا لابد أن يكون عناية بجانب الموعظة. أيضا جانب المحاضرات مفعل عندنا في الديار السعودية، وفي عناية بجانب المحاضرات. يعني تبلغ المحاضرات أحيانا يعني ممكن في العام في منطقة من المناطق بدون مبالغة يمكن تصل إلى 1000 محاضرة، 1000 محاضرة في سنة واحدة. طيب جانب المحاضرة الآن مهم أن الناس يعطون في مدة ساعة إلمام بموضوع إلمام إجمالي. كذلك جانب الندوات، أن يؤتى بشيخين جليلين ومعهما مقرر أو مدير للندوة، وهذا جانب مهم ينبغي للدعاة أن يعتنوا به. من الوسائل التي أحرص شخصيا أن يفعلها الدعاة في حياتهم جانب الاشتراك في عالم النت، المشاركة في الوسائل الحديثة. وأكد على هذا، الواتساب الآن تنتشر فيه رسائل كثيرة. لو أنه مثلا الدكتور كتب كلمات معدودة وأرسلها وانتشرت تنفع الناس، وكذلك الداعي يكتب كلمات وينشرها، ولا بأس أن يكتب بقلم فلان حتى نستثق من أين جاءتنا من الشيخ الفلاني. وإذا كان الشيخ مشغول يعطي التلميذ أو السكرتير ما يكتبه ويقول انقلها وأفد الناس منها. الوسائل الفيسبوك الآن الشباب اشتغلوا بما لا ينفعهم، فحبذا أن يكون هناك مشاركة في الفيسبوك، كذلك في عالم النت. وأيضا من الوسائل التي هي عندنا في السعودية وأتمنى أن أراها يوما ما في مصر، المخيمات الدعوية، الملتقيات الدعوية، بحيث مثلا يجمع الناس على ملتقى يكون فيه أنشطة ثقافية، فيه مسابقات، فيه جوائز، فيه مكافآت، فيه محاضرة، فيه أناشيد، فيه ما ينشط المدعو. لأننا كما قلت أنا في قناة اليوم، كنت في إحدى القنوات قلت إن الشيخ الذي يتحدث في المسجد لا يأتيه إلا من هو مؤهل لأن يكون ربما واعظا للناس، وهذا الذي يأتي في خير كثير، لكن نحن قضيتنا الشاب الذي هو لاهن في النادي، الشاب الذي هو لاهن في الطرقات، الشاب الذي هو لم يجد وظيفة. هذا الشاب لابد أن يذهب إليه الدعاة ويتحدثوا معه ويوصلوا إليه الخير، وبنشر هذا العلم ينتفع الناس. أما أن الشيخ يجلس في مكتبته أو أن الشيخ يجلس في المسجد وينتظر الشباب يأتونه، فهذا يعني جانب أراه من الضعف الدعوة.
طيب شيخ دكتور مسعود المحمدي المشرف العام على الدعوة بالمدينة المنورة، يعني طوفت بنا وأثرت عددا من النقاط المهمة، تحدثت عن خطبة الجمعة باعتبارها الوسيلة الأساسية والمنتظمة للدعوة والوعظ والتعريف بأحكام الإسلام وما إلى ذلك. قبل ثورة 25 من يناير كانت الخطبة تأتي لخطيب الجمعة خاصة في المساجد الكبرى مكتوبة معدة سلفا من قبل الأمن، وليس له أن يتخطاها بحرف واحد، لذلك لا تثريب عليهم، يعني لا لو هم كانوا يلتزمون بنص يقرؤونه. الآن الأمر قد تغير، بالفعل هناك البعض يسرف هونا ما في الحديث عن المناحي السياسية، يهمل أيضا هونا ما الحديث عن الوعظ، لكن لا بأس أن يراعي الإنسان هذا وذاك وأن يقف أن يتوسط يعني في الأمر. الآن ما هي أصداء الثورة المصرية، ثورة 25 من يناير والتغييرات التي رأيناها بعد ذلك، ومنها وزير الأوقاف الجديد الدكتور طلعت عفيفي؟ تعرف أن الوزير السابق يعني أو وزارة الأوقاف المصرية لسنوات طويلة يعني كانت تهتم بكبح جماح الدعوة أكثر من اهتمامها بنشرها، يعني حقيقة الأمر. ما كيف رأيتم أو ما هي أصداء هذا التطور الذي شهدته مصر بعد ثورتها وشهدته الدعوة في مصر بعد الثورة في المملكة العربية السعودية؟
الحقيقة يعني الناس في الديار السعودية يربطهم بمصر أواصر كبيرة قديمة وقوية، وما يؤلم مصر يؤلمنا هناك، سواء على مستوى طلبة العلم أو مستوى الحكام أو مستوى العامة. الناس يعني تدعو كثيرا لمصر ولأهل مصر، والناس تتابع الأخبار والأحداث في مصر، والجميع يتمنى لمصر كمال الاستقرار. وكم من إنسان لقيته وأنا داعية أتجول كثيرا في الناس في المدينة وخارج المدينة، وألتقي بكثير من الناس ويطرح نقاش حول القضايا في مصر. الناس يتمنون أن يصبحوا يوما وقد انتهت كثير من المشاكل التي تعج بها الساحة السياسية المصرية، ويعني التفاؤل موجود والأمل بالله سبحانه وتعالى أن القائمين على الأمر في مصر سيوفقون بحول الله لحل كثير من الإشكالات. وأنا شخصيا أنا أقول حتى للمصريين تفاؤلوا، فإن فضل الله واسع ومصر من خير إلى خير، وهذا البلد محفوظ بحول الله وقوته، ويعني لن تؤثر هذه الأحداث على مجمل مصر، وإنما يعني هي مرحلة تمر، مرحلة تغيرات، وإن شاء الله مآلها إلى زوال البأس وزوال الاحتقان الفكري والسياسي، والأمر إن شاء الله تعالى إلى خير
إن شاء الله بأمر الله. أيضا تحدثت عن المخيمات الدعوية والندوات وما إلى ذلك. دائما وأبدا سواء في مصر أو في المملكة العربية السعودية أو في غير ذلك من ديار الإسلام، هناك الدعاة من داخل أو ما يمكن أن نسميه من داخل المؤسسات، كما في مصر وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، وهناك الدعاة من خارج المؤسسات الرسمية. وفي مصر ونتيجة الظروف التي شهدناها قبل ثورة 25 من يناير، المعاناة حقيقة التي عانتها الدعوة الإسلامية وعانها المسلمون كلهم في مصر قبل ثورة 25 من يناير، كان الدعاة من خارج المؤسسة الرسمية هم الأوثق، يعني كان الناس يثقون في هؤلاء الدعاة ويتابعونهم ويستمعون إليهم ويحضرون خطبهم وندواتهم وما إلى ذلك بشكل أكثر وأو على نطاق أوسع بكثير من الدعاة من داخل المؤسسة. كما سبق أن أشرت أنه كان خطيب الجمعة التابع للأوقاف أو للأزهر، كان تأتي الخطبة فيما قبل مطبوعة من قبل الأمن، وكل ما عليه أن يقرأ ما ورد إليه، يعني لا يضيف إليه سطر ولا يملك أن يحذف سطرا، لذلك لم يكن الناس يثقون فيه ولم يكونوا يهتمون بمتابعة مثل هذا الكلام الذي كان يعني في مجمله مكرورا ممجوجا لا يعبر عن شيء من الواقع. الآن كيف يمكن النظر إلى هذه الثنائية، الدعاء من داخل المؤسسة والدعاء من خارج المؤسسة؟
أنا أنقل لكم تجربة عندنا في ديار السعودية، وإن شاء الله أنها يعني موجودة في مصر، ودائما مصر تسبقنا في إعداد البرامج والتطوير، لكن أذكر تجربة عندنا. ينقسم الدعاة عندنا كما ذكرتم إلى قسمين، دعاة رسميون ودعاة متعاونون. الرسميون المقصود بهم الذين يعملون كموظفين في وزارة الشؤون الإسلامية، يعني داعية يتقاضى راتبا على كونه مفرغ للدعوة، وهذا مكلف بالعمل الدعوي، ليس له عمل إلا الدعوة، ويطالب بجدول أسبوعي أو شهري يثبت فيه ما قام به من المناشط الدعوية من محاضرات ودروس ومواعظ. النوع الثاني الذين هم الدعاة المتعاونون، وهؤلاء يكونون غالبا من أساتذة الجامعات وحتى من القضاة، وأيضا من أحيانا من المدرسين في التربية والتعليم، وكذلك من بعض الفقهاء وطلبة العلم الذين ليس لديهم وظائف حكومية أو أنهم أحيلوا إلى المعاش بناء على وصولهم للسن القانوني سن التقاعد. وهؤلاء تنسق لهم وزارة الشؤون الإسلامية في الإذن لهم، فهذا الداعية أولا يمنح بطاقة الإذن أو التصريح بالإذن الدعوي من وزارة الداخلية ومن وزارة الشؤون الإسلامية، وينطلق بعد ذلك في الدعوة، وفقط يبلغ وزارة الشؤون الإسلامية بمناشطه الدعوية، ويؤذن له مثلا عنده مثلا مسجد في الحي الذي هو فيه، عنده محاضرة فيه، عنده إذن بها، كذلك يؤذن له في مسجد آخر، هذا في خصوص المحاضرات. أما المواعظ فيتحرك بها بما أنه مأذون له، الندوات أيضا منظمة بإذن، وهناك يعني تسهيلات من الجهات في السعودية من الداخلية، وزارة الداخلية ومن الشؤون الإسلامية، بحيث أن الإذن لا يستغرق أكثر من 3 أسابيع، أكثر من 2 أسبوع، أكثر من 1 شهر بالكثير، والجداول منتظمة وكل شيء معد من قبل، وما على الداعية إلا أن يلقي درسه أو محاضرته. وهذا يعني أتمنى أن يكون موجودا في مصر، والعمل المنظم، العمل المؤسسي، العمل الذي فيه نظام هو الذي ينتفع به الناس. حينما مثلا نقول أن هناك محاضرة لشيخ اسمه عبد الله ابن حامد مثلا، عبد الله ابن ناصر مثلا في مسجد مثلا في القاهرة، مسجد كذا، الموعد المحاضرة يوم كذا من الشهر، هذا محدد، هذا التحديد يجعل حتى السامع يعرف ويجدول وقته ليستمع هذه المحاضرة، يحضر هذه المحاضرة. فهؤلاء هم الدعاة المتعاونون مع وزارة الشؤون الإسلامية. فهذا لو حصل يعني في مصر، أو أظنه حصل، لا أعلم، ليس لي صلة به، لكن هذه فكرة يعني لمن يوصل هذه الفكرة إلى وزارة الأوقاف المصرية، وهذا فيه نفع كثير وتنظيم للدعوة، وبحيث لا تتضارب الجهود، وأيضا لا يتطفل للدعوة من ليس أهل، لأنه يعني ممكن واحد عنده ضعف علمي كيف يكون داعية، كيف يقوم في المسجد ويتكلم بكلام ليس مبنيا على هدي الكتاب والسنة، يهرتق على الناس، أو يأتي بحديث وهي ضعيفة وليس منها حديث صحيح، أو يأتي بما هو مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لابد من النظام في الدعوة. النظام في الدعوة يجعل الداعية مختارا مصطفى من جهة الشؤون الإسلامية، من جهة الأوقاف، وكذلك هناك لجان يعني مثلا تجيز قيام هذا الداعية بالدعوة، مثلا يعرض ملفه العلمي على هذه اللجنة بحيث يقال أنه حاصل على مثلا مؤهل شرعي، أو لديه تزكيات من العلماء الموثقين في مصر وطلبة العلم الموثقين، فهو مؤهل لأن يقوم بالدعوة إلى الله. وأيضا إذا كان هناك اختبار له، وبعد ذلك يؤذن له في الدعوة، يتحرك في الدعوة بحرية تامة، ليس هناك تقييد ولا تعقيد
إن شاء الله. طيب فضيلة الدكتور مسعود المحمدي، يعني أقولها لك وقد أشرفنا على الختام، وكان ينبغي أن يكون هذا في البدء. مرحبا بكم في مصر، وأعرف يعني أنكم تنتمون إليها بالصهر إن لم يكن بالجنسية، وأن يعني كل ديار المسلمين هي ديار واحدة لا شك في ذلك، وما بين المملكة العربية السعودية وما بين مصر من وشائج وعلاقات هو إن شاء الله علاقات ممتدة بعمق التاريخ وبامتداد المستقبل، يعني ليست خافية على أحد ولا هي محدودة. إذا قلت لك وأمامك دقيقة تضع لنا فيها عنوانا مهما تراه أنه ينبغي الانطلاق فيه من أجل انطلاق الدعوة في مصر.
أنا أقول العمل المؤسسي هو النافع للناس والمبني على التناصح والتعاون والتراحم، وكذلك المبني على الثقة بين كل الأطراف العاملة في الحقل الدعوي. هذا هو العمل الذي سينفع الدعوة إلى الله ويجعلها تحقق كثير من الثمار المرجوة منها في مدة أقصر مما يوضع لها.
نعم، العمل المؤسسي المبني على الثقة بين كل الأطراف العاملة في الحقل الدعوي، هذا هو العنوان الذي يراه الدكتور مسعود المحمدي المشرف العام على الدعوة بالمدينة المنورة منطلقا صالحا للدعوة
والتناصح
في مصر، والتناصح بين العاملين في حقل الدعوة وبين الدعاء بين العلماء وبين طلبة العلم. نشكر فضيلة الدكتور مسعود المحمدي المشرف العام على الدعوة بالمدينة المنورة، ونستأذنكم إلى فاصل نعود بعده مع الدكتور جمال جبريل أستاذ القانون الدستوري وعضو الفريق القانوني للسيد الرئيس أو لرئاسة الجمهورية. فاصل ونعود مع الدكتور جمال جبريل بإذن الله.